الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها استمرارنا في قراءة هذه الرسالة الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن قد وقفنا على الدرس الخامس، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع من محرم لعام 32 و400 وألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثاني عشر لعام 10 و2000. نعم، اقرأ. خامس.
الدرس الخامس.
خلصنا الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس الخامس، الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، استمع.
الدرس السادس، شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي 9: أولا الإسلام، الثاني والعقل، الثالث والتمييز، الرابع ورفع الحدث، الخامس وإزالة النجاسة، السادس وستر العورة، السابع ودخول الوقت، الثامن واستقبال القبلة، التاسع والنية.
استمر.
الدرس السابع، أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي أولا القيام مع القدرة، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الاعتدال بعد الركوع، السادس والسابع السجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، الثامن الجلسة بين السجدتين، التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، العاشر الترتيب بين الأركان، والحادي عشر والثاني عشر التشهد الأخير والجلوس له، الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع عشر التسليمتان.
بارك الله فيك. الدرس الخامس، الإحسان. الإحسان لغة الإتقان، أحسن الشيء أي أتقنه. وشرعا حسبنا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث جبريل عليه السلام، قال: أخبرني عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أن الإنسان لو استحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويرى الله عز وجل، فإنه سيتقن العبادة وسيبلغ فيها مبلغا عظيما. فإن لم تكن تراه، والله عز وجل لا يرى في الدنيا، فيقينا أنه يراك. ومن راقب الله عز وجل هذه المراقبة وتذكر واستحضر بأن الله عز وجل يراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه بكل شيء بصير، بكل شيء عليم، بكل شيء سميع. فبلغ الإنسان مراقبة الله عز وجل في عباداته، في أعماله، في أقواله، فيما يأتي وفيما يذر، لا شك سيكون قمة في إتقان العبادة. ولذلك الإحسان رتبة من مراتب الدين الثلاثة، اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهو أعلى مراتب الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وقد علمنا ماذا؟ الإسلام بأركانه، والإيمان بأركانه، والإحسان بركنه، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعلى هذا كل محسن مؤمن ومسلم، لكن ليس كل مؤمن محسن، لأن الإحسان رتبة أعلى من الإسلام والإيمان، فلا يمكن أن يكون الإنسان محسنا ما لم يكن مسلما مؤمنا. فيكون الإنسان محسن إذا كان قد أتى بالإسلام والإيمان والإتقان لكل عبادة ولكل موقف وفيما يأتي وفيما يذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرس السادس شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، ومن معاني معناها اللغوي جاء في كتاب الله في قوله تبارك تعالى: فقد جاءت أشراطها، يعني علامات الساعة. فالشروط جمع الشرط والشرط العلامة. واصطلاحا طبعا هناك أمور سماها العلماء شروطا بعد الصبر والاستقراء، وجدوا أن تلك الأعمال أو تلك العلامات إذا انعدمت انعدم المشروط له، لكن وجودها ليس سبب لوجود الشيء وليس عدم لشيء آخر. ففرقوا بين ما يكون شرط بمعنى يلزم من عدمه العدم، وبين ما يكون سببا الذي يلزم من وجوده الوجود، وبين ما يكون مانعا الذي يلزم من وجوده إيش؟ العدم. وتسمى هذه الشرط والسبب والمانع إيش تسمى هذه؟ الأحكام الوضعية. معنى الوضعية يعني التي وضعها الشارع علامة لغيرها، التي وضع الشارع علامة لغيرها، ليس الوضعية يعني من وضع البشر، وإنما هي دلالة لشيء آخر. فجعل ما سماه العلماء شرطا يجب أن يتوفر من أجل أن يصح المشروط له. وعلى هذا بما أنه يجب أن يتوفر حتى يتوفر المشروط له، قالوا ماذا؟ قالوا ما يلزم من عدمه أقوله العدم. إذا عدم الشرط انعدم المشروط. أقرب مثال شروط الصلاة هذه، منها الطهارة. الطهارة شرط للصلاة، إذا وجدت الطهارة ليس بالضرورة، لكن لا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة، لا تصح الصلاة إلا بوجود الطهارة. فإذاك لا نقول إذا وجدت الطهارة، نقول إذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة أو لم تصح الصلاة. فإذا قال إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. هذا السبب الذي إذا وجد السبب وجد المسبب له. فمثلا القرابة سبب لأسباب التوارث، العقد الصحيح بين الزوجين سبب لأسباب الأحكام مترتبة عليه. لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، وجد العقد الصحيح، وجد التوارث بينهما، طلقها وخرجت من العدة وانتهى العقد الذي بينهما، ها التوارث ايش يحصل فيه؟ أيضا لا توارث بينهما. فالسبب إذا وجد يوجد، الشرط لا، بالعكس إذا انعدم انعدم. شوف معك شرط، شرط ومشروط له، طهارة والصلاة. انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، واضح؟ السبب إذا وجد السبب وجد المسبب له، إذا لم يوجد لم يوجد، إذا وجد وجد معه ماشي. لكن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط له. مثلا الطهارة، قد يقوم إنسان يتطهر ولا يصلي، ممكن يتصور هذا ولا لا؟ تطهر وقعد، تطهر وجلس ما صلى، فهو يوجد لكن لا يوجد شيئا. الذي إذا وجد وجد شيئا هو سبب، لكن الشرط ولو وجد ما يوجد شيء ولا يعدم شيء، لكن هو إذا انعدم انعدم المشروط له. طيب ما الذي إذا وجد أوجد شيئا؟ السبب. طيب ما الذي إذا وجد منع شيئا؟ المانع. عدم شيئا يعني أنا بقيت أقول عدم شيئا تقول منع شيئا، كان تقول المانع مو فخر. ما الذي إذا وجد عدم شيئا؟ المانع. إذا وجد الحيض عند المرأة ماذا يفعل بصومها وصلاتها؟ يمنعها من الصلاة. فصار الآن العدم يلزم من عدمه عدم، والسبب يلزم من وجوده وجود، والمانع يلزم من وجوده عدم. لازم تعرف هذا أنت بصفتك طالب علم، ما نقول بصفتك مسلم. المسلم ولا يعرف الشيء والله يسوي ماشي، بس أنت كطالب علم حتى تستوعب إيش معنى هذا مانع سبب شرط واشترط الصلاة من أسبابه كذا، مثلا أسباب الإرث، من أسباب مثلا صلاة لوات الأسباب، الموانع. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أما الشرط فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لماذا قلنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ قال لأن الذي يلزم من وجوده وجود، ها قول معي، سبب، والذي يلزم من وجوده عدم المانع. إذن هنا اضطررنا أن نقول العدم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود كالسبب، ولا يلزم أيضا من وجوده عدم كالمانع. إذا عرفنا الشرط سهل عرفنا السبب والمانع. إذا ماذا يقال في السبب؟ ما يلزم من وجوده وجود، وماذا يقال في المانع؟ ما يلزم من وجوده عدم. واضح ولا نص ونص؟ واضح ولا نص ونص؟ طيب، إذن هذه الشروط التي يلزم من عدمها العدم 9 شروط الصلاة 9، إذا تخلف منها ولو شرط واحد ما صحت الصلاة. الشرط الأول قال الإسلام. طبعا الإسلام كما تعلمون أنه شرط لجميع الأعمال ليس للصلاة فحسب، فيصح أن نقول أن الإسلام شرط عام للصلاة ولغيرها. من لم يدخل الإسلام لا تصح لا صلاته ولا زكاته ولا يصح صومه ولا حجه ولا طهارته، لا يقبل منه شيء، حتى لو عمل عملا صالحا قد يجازيه الله في الدنيا ويوسع عليه، كما لو أحسن إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، أو وصل أرحامه أو بر والديه، لكن يوم القيامة لا شيء له، لأنه لم يأتي بالإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني عندهم عمل ولا عندهم؟ عندهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك، والشرك ضد الإسلام. فالإسلام شرط لقبول جميع الأعمال، بمعنى إذا عدم الإسلام انعدمت الأعمال، ما عاد يقبل منها شيء، لا يصح منها شيء. وعبد الله بن جدعان كان ينحر للحديد في اليوم 100 من الإبل، شيء عظيم، 100 من الإبل كل يوم موسم الحج، هذا في الجاهلية. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه عند الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوم ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما يؤمن أصلا بالآخرة، فما انتفع شيئا. فلا بد من الإسلام. الشرط الثاني العقل. العقل لماذا شرط لصحة الأعمال؟ لأنه هو مناط التكليف، بحيث لو الإنسان لم يكن له عقل أصلا لا يكلف ولا يوجه له الأمر والنهي، لا عقل له. ومعلوم أن من شروط الصلاة وغيرها النية، والذي لا عقل له لا نية له، ما يعقل كيف يمن. لذلك يقال في العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع القلم عن المجنون حتى يصحو، لأنه الآن مجنون حتى يفيق، ما دام أنه مجنون مرفوع عن القلم وغير مكلف أصلا. الشرط الثالث التمييز غير البلوغ. التمييز شرط لصحة الصلاة، والبلوغ شرط لوجوب الصلاة. شوف الصلاة قد تكون صحيحة كما هو في حق المميز، لكن ليس واجبة في حقه. فالبلوغ شرط لوجوب الصلاة على المكلف، وأما التمييز شرط لصحة الصلاة، تكون الصلاة صحيحة حتى صح أن يكون إمام، أن يكون إماما في قومه في المصلين خلفه إذا كان مميزا، وإن لم يكن بالغا. واضح؟ فالتمييز يعني الصبي المميز الذي بلغ السادسة أو السابعة فأصبح يميز ويعرف يصلي ويعرف ينوي، وعمر بن سلمة صلى في قومه وقد بلغ السادسة أو السابعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجمعهم لكتاب الله، يتلقى الركبان لخارج من المدينة من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من القرآن. فلما ذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال لهم إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم. يقول فلما نظروا ما وجدوا أكثر من قرآنا فقدموه يصلي فيهم وقد بلغ السادسة أو السابعة، فهو مميز وإن لم يكن بالغا. فالعبرة هنا في صحة الصلاة لا في وجوبها، التمييز حتى يتمكن المميز من النية ويتقن الصلاة ويأتي بأركانها، أما غير المميز واحد طفل عمره سنتين 3 سنوات شوف شو نركع شو نسجد الناس مستقبل قبله ويلف منك، فهذا أصلا لا تصح صلاته ولا غير من الأعمال إلا الحج والعمرة، فيصحان من غير المميز. حتى لو طفل عمره شهر وحج به أبوه أو حجت به أمه فيصح حجه، لكن يقع له نافلة ولا فريضة؟ نافلة. وإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لحديث ورد ثبت في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت لها هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب الزكاة، الزكاة تتعلق بالمال، حتى لو أن مجنونا عنده مال أو صبي دون التمييز عنده مال، تجب الزكاة في ماله ولا لا؟ تجب، لأن المال هذا للسائل والمحروم حق فيه، كون يملكه يتيم، يملكه مجنون، يملكه صغير، يبقى أيضا إيش؟ الزكاة عليه. يقول تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رفع الحدث وإزالة النجاسة، أحيانا بعض الكتب يذكرون أن شروط الصلاة 8، فيقولون عن رفع الحدث وإزالة النجاسة الطهارة، يجمعون بين رفع النجاسة ورفع إيش أو إزالة النجاسة ورفع الحدث، وأحيانا يفصلون الاثنين فتكون الشروط حينئذ 9. رفع الحدث وإزالة النجاسة ممكن أيضا نقول لو قدمنا رفع النجاسة على إزالة النجاسة على رفع الحدث، لأن الواحد عادة ماذا يفعل؟ أول شيء يزيل النجاسة بعدين يتوضأ، زين؟ بعدين حتى تكون بعبارة أيضا أسهل للحفظ فلنقول إزالة النجس ورفع الحدث، حلو هكذا؟ أسهل من إزالة النجاسة، فلنقول إزالة النجس ورفع الحدث. إزالة النجس شرط من شروط الصلاة، ولكن نحتاج إلى أن نعرف ما هو النجس وما هو النجاسة أو ما هي النجاسة حتى نزيلها، ومن أين نزيلها حتى تصح صلاتنا، لأن هذا شرط من شروط الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. كنا ركز عليك ما ليش مش معطيني. طيب واضح، ما يلزم من عدمه العدم. النجاسة بول الآدمي وغائطه نجس مطلقا حتى لو كان رضيعا، كونه خفف في طريقة النجاسة من بول الصبي الرضيع لا يعني أن بوله ليس بنجس، وإنما خفف طريقة تطهيره أنه يرش عليه لكنه نجس. ثالثا دم حيض المرأة نجس. رابعا الميتة نجسة. هذه النجاسات الأربع، هذه النجاسات أربع: بول الآدمي، غائطه، دم الحيض، الميتة. إذا وجد شيء منها وجب علينا إزالته قبل أن نصلي، من أين نزيله؟ واحد من البدن، اثنان من الثياب التي نتستر بها للصلاة، ثالثا من البقعة التي نريد أن نصلي عليها. أما إزالته من البدن واضح الاستجمار والتمسح وأدلته كثيرة، فيجب أن تزيل النجاسة فيما لو قضيت حاجة أو تبولت، تتمسح من البول وتغسل أو تستنجي بالحجارة بالجمار من النجو إذا خرج منك من محله. وأما الثياب فالله يقول وثيابك فطهر، صحيح قيل طهرها من الشرك، لكن طهر يشمل ماذا؟ النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطهر ثوبه، حتى لما بال غلام صبي على ثوبه أمر بماء فأتبعه البول حتى ما أجل الأمر حتى لا ينسى. وأما البقعة فمشهور حديث أبي هريرة حديث أنس أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فهريق عليه تطهيرا للمكان. فوجب على كل مسلم يريد الصلاة أن يتجنب النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي البقعة التي يريد أن يصلي فيها. هل هناك نجاسات مختلف فيها؟ نعم، اختلفوا مثلا في المني نجس أم طاهر؟ الراجع أنه طاهر، والمني هو إيش؟ المادة التي يخلق منها الإنسان، هو أبيض خاثر يخرج بتدفق له رائحة، ويشعر الإنسان بعد خروج منه بفتور. المذي هذا الراجع أنه طاهر المني، حتى من الطرائف التي رويت في هذا أن شخصا ما كان يجادل أخاه في حكم طهارة المني، واحد يقول طاهر والثاني يقول نجس، واحد طاهر والثاني نجس، وتناقشا. فدخل عليهم داخل فقال بما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارة المني أثبت له، أريد أن أثبت له أن أصله طاهر، أنت مو من مني أصلك طاهر، ويأبى إلا أن يقول أصلي نجس. شفتم؟ حتى من أدلة من قال من استدل بطهارة المني قال لأنه خلق منه الإنسان الذي كرمه الله، ومن المني خلق الأنبياء والصديقون، فكون يكون نجس ومنه خلق هذا بعيد. طبعا الأصل أنه عدم وجود دليل يدل على نجاسته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يعني يبقيه على ثوبه ولا يزيله مباشرة، لو كان نجس لأزاله مباشرة، حتى أنه ييبس فتحكه عائشة رضي الله عنها بظفرها، وهو مما عمت به البلوى، كان جاء دليل صريح وصحيح على نجاسته. المذي نجس على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأله الأسود المقداد الأسود، وقد وكله بالسؤال من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يعني الأسود المقداد وعلي، ليس عن أبي طالب، لمكانة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، هذا صهره زوج بنته، فوكل المقداد أن يسأل، يقول كنت رجل مذاع فاستحييت أن أسأل صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذاك المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ. فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر دليل على ماذا؟ على الوجوب. طيب، ما خرج من السبيل، بعض العلم يقول الخارج من السبيلين يطلقها هكذا حتى يشمل كل ما خرج من السبيلين، سواء خرج بول أو مني أو مذي أو ودي، الودي قطرات بيضاء تأخذ عقب البول بسبب مرض أو تعب، وهذا لا شك أنه نجس وناقض الوضوء لأنه أصلا خارج مع البول. لكن يخرج من الإنسان مثلا خرز، واحد بلع خرزة وما تنهضم الخرزة من قوتها وخرجت، نجسة أم طاهرة؟ ها شفت شلون؟ يعني يخرج من الإنسان ولد، المرأة تلد، الإنسان ما هو نجس. يخرج من المرأة إفرازات خاصة الحوامل، هذا الراجح ليس بصحيح ولا ينقض الوضوء، هذا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. يخرج من الإنسان ريح، الريح صحيح ناقض الوضوء لكن ليس بنجس. ولو كان الريح نجسا للزم كل من أخرج ريحا أن يغسل ثيابه. لا مو يستنجي، يغسل ثيابه لأنه يتخلل الثوب، فالريح طاهر بالإجماع ناقض الوضوء لكن إيش؟ لكنه طاهر. يأخذ من المرأة دم استحاضة، دم استحاضة هذا يعني ممكن أن نقول أنه نجس تتجنب المرأة أو تستقذره، لكنه هل هو ناقض الوضوء أو ليس بناقض؟ ليس بناقض، لا سيما إذا كانت إيش استحاضة شديدة، لو نزع عليه حتى أثناء الصلاة فصلاته صحيحة. طيب يأخذ من الإنسان دم من غير السبيلين، هل هو نجس؟ هل هو ناقض الوضوء؟ الراجح أنه ليس بنجس ولا ناقض الوضوء، لكن هناك أقوال، منهم من قال أن الدم نجس ومنهم من قال أنه ناقض الوضوء، ولا دليل على نجاسته ولا على نقضه الوضوء، لكن علّل تعليل قال بما أنه الدم حرام فهو حينئذ نجس، فردوا عليهم قال ليس بالضرورة كل ما كان حراما يكون نجسا، فأموال الربا حرام وليست بنجسة، والأصنام والأزلام والتصاوير والتماثيل حرام وليست بنجسة، ومال الرشوة حرام وليس بنجس، فليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، بين التحريم والنجاسة. قالوا إنه خارج من البدن، وما خارج من البدن كان نجسا، قال ليس بالضرورة، فالبدن يخرج منه عرق ودمع وصديد من الأذن ها، ومع ذلك هذا ليس بنجس، فكونه خرج من الجسم يخرج منه لعاب، يخرج منه مخاط، وإن كان مستقذرا لكن ليس بنجس. ففرقوا بعضهم قال إن كان كثيرا فاحشا فنجس نلحقه بالبول، وإن كان يسيرا فطاهر نلحقه بالعرق. فقالوا ما الضابط حتى تلحق هذا بهذا وهذا بهذا؟ لو كان نجسا قليله أو كثيره لجاء الدليل، لا سيما أن هذا أمر تعم به البلوى، ما في إنسان إلا ينزف دم، يا أما ظفرة يا أما سنة يا أما شفتيه يا أما جرح يا أما كل إنسان، فكان هذا لازم لزاما أن يأتي دليل صريح صحيح تحتاج الأمة كلها. أما أنه قد أهمل هذا الأمر ولم يأتي دليل يدل على نجاسته ولا على نقضه للوضوء، فالأصل عدم النقض والأصل الطهارة. اختلفوا في الخمر هل هو نجس أو ليس بنجس، الراجح أنه ليس بنجس، من قال بنجاسته قال لأنه حرام لأنه ركس، ردوا وقالوا كونه إيش حرام لا يلزم أن يكون نجسا كالكلام الذي قلنا في الدم. اختلفوا في روث الحمار، الراجح أنه نجس، لأن ابن مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة حمار بحجرين وروثة ليستنجي بهما، فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال إنها ركس. أما روث مأكول اللحم وبوله فطاهر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين كما في الصحيحين أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا نجسا. كذلك رخص في الصلاة في مرابض الغنم وهي تتبول وتخرج روثا، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على إيش؟ يدل على طهارة روث ما مأكل اللحم. طيب ما لم يؤكل لحمه؟ اختلفوا فيه، فبعضهم يقول نجس لأنه محرم ففضلاته نجسة، وبعضهم يقول ليس بنجس حتى لو كان بول وروث الكلب لعدم ورود الدليل الذي يدل على النجاسة، ولأن الكلاب كانت ترد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بلا أبواب ولا يستبع أنها تبول، فلو كانت أبوالها نجسة لاحترز النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ المسجد من دخول الكلاب. وكذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرة فقال إن ليست بنجس وإنما هي من الطوافين، يعني ممن تطوف في بيوتكم، فلو كان نجسا لشق ذلك على الناس، والله عز وجل رفع الحرج. لعاب الكلب نجس، الراجح النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر بغسل إناء سبعا، أولاهن بالتراب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي رواية إذا شرب، ومعنى شرب يعني ولغ، ومعنى ولغ يعني شرب. فكون أمر أن أمر بالغسل، بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، إذا شرب الكلب، دليل على النجاسة. بعضهم قال ليس بنجس، والغسل هذا تعبد، هذا غسل تعبدي، لذلك أمر به سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. فلو كان يعني نجسا نجاسة حسية لا ذهبت الطهارة بأقل من ذلك، لكن قال وما أدرك أن تذهب بأقل من ذلك، نجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. هذا يعني بعض الكلام عن النجسات، وهو باب طويل، طبعا اختصرناه اختصار يعني أرجو أن لا يكون مخلا، لكن خدنا فكرة. طيب بقي عندنا ماذا يا إخوان؟ رفع الحدث. رفع الحدث، الحدث أمر حكمي، يعني ما هو شيء موجود على أطرافك تتوضأ فتزيله، وإنما هو أمر حكمي ترفعه حكما. هذا الحدث منه أصغر ومنه أكبر. من شروط الصلاة ألا يكون من أراد الصلاة ألا يكون محدثا، إذا كان محدث لابد أن يرفع الحدث، إذا الحدث يعتبر ماذا؟ مانع، ورفعه رفعه يعتبر شرط، طهارة شرط يلزم من عدمها العدم، والحدث نفسه مانع يلزم من وجوده العدم. واضح؟ هذا الحدث منه أصغر ومنه أكبر. يشترط للصلاة ماذا؟ أن ترفع الحدثين الأصغر والأكبر. تسمية أصغر وأكبر تسمية اصطلاحية العلماء اصطلحوها يعني للتعليم، ويقابله حدث أصغر وأكبر، يقابله إيش؟ طهارة، قل معي طهارة صغرى وطهارة كبرى. فما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر، وما هي الطهارة الصغرى وما هي الطهارة الكبرى؟ الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، إذا الوضوء طهارة صغرى، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، إذا الغسل طهارة كبرى. فالحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، إذا الوضوء طهارة صغرى، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، والغسل طهارة كبرى. طيب والتيمم طهارة صغرى ولا كبرى؟ تيمم طهارة عن الاثنين، عن الصغرى والكبرى، لمن تعذر علي أن يستعمل الماء. لرفع الحدث لابد أن نعرف ما هو الحدث، يعني ما هي نواقض الوضوء. لاحظ نواقض الوضوء هذا غير النجاسات، ها؟ البول نجس، طهر ثوبك منه، طهر البقعة التي تصلي فيها، طهر بدنك منه، لكن خروج البول من الإنسان ناقض، ناقض للوضوء، موجب للطهارة الصغرى. فنواقض الوضوء ما خرج من السبيلين، سواء خرج بول أو غائط أو ريح أو دود أو مذي أو مني أو ودي، ما خرج من السبيل فهو ناقض للوضوء. يستثنى من ذلك الإفرازات الخارجة من المرأة لا سيما الحامل، فتخرج بشكل مستمر ولا يمكن التحرز منها، بل يشق التحرز منها، فهذا بإذن الله تعالى ليست بناقضة للوضوء. يستثنى من ذلك دم الاستحاضة الذي هو عرق يصاب فينزف الدم كما ينزف الرعاف من الأنف بشكل مستمر، ما في شيء يمسكه، يتوقف شوي وينزل شوي بدون سبب، تعطس أو أي حركة نزل، كذلك هو عرق ركضة من ركضات الشيطان تستوجب نزول دم مستمر، هذا ليس بناقض للوضوء. يستثنى من ذلك سلس البول واستطلاق الريح الذي كلها يكون لا إراديا ولا يمكن الإنسان أن يتحكم به، فهي حالة مستثنى، وإلا الأصل خروج الريح وخروج البول ناقض الوضوء. طيب، أيضا من نواقض الوضوء ذهاب العقل، سواء بنوم عميق لا يشعر الإنسان بنفسه فيما لو خرج منه شيء، أو بإغماء أو بسكر، فهذا ذهب العقل انتقض الوضوء. طبعا الدليل في النوم، أمرنا حديث صفوان بن عطار، أمرنا أن لا ننزح خفافنا إذا كنا في سفر إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. العينان أو العين وكاء، الوكاء الخيط الذي يربط فيه، يربط فيه القربة. فالعين وكاء هكذا لدبر الإنسان، إذا الخيط القربة فتحته خرج منه سمن أو ماء أو عسل حسب عاد ليش معبي فيها القربة هذه. كذلك إذا نامت العينان انفتح يعني الوكاء، فحينئذ السهل مقعدة، قد يخرج الإنسان شيء ولا يشعر نفسه. إذا كان النوم يسيرا كما ينام بعضكم في الدروس مثل بالنشاط دي، هذا لا ينقض الوضوء، لأنه إيش؟ فيما لو خرج منه شيء لشعر بنفسه، حتى الدرس نصه يسمع نصه ما يسمع، يعني ها بين وبين. لكن إذا نام نوما عميقا وسعب 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 وسعب، تعطي طراقين ثلاثة، يا الله صحة، قوم توضى، لا لا متوضي، أي متوضي نص ساعة يلا قعدت من النوم، ها؟ فإذا كان النوم عميقا بحيث لا يشعر إنسان فيما لو خرج من ريح، فيعتبر ناقض الوضوء. من نواقض الوضوء أيضا عند الحنابلة وعليه دلة السنة أكل لحم الجزور، هذا ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فرق بين لحم الغنم والإبل، أنا توضى من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا توضى من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فدليل على لحم الإبل من أكله ولو نيئا فإنه ينقض. إذا شرب لبن بعير، صح لبن بعير أو لا يصح؟ أنا مطيري لبن بعير، هي بعير ما لبن، إذا كان بعير صيني ممكن يتحصل بلبن. البعير اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، فيصح أن نقول لبن بعير، لكن جريا لما اعتاد عليه الناس، إذا شرب المتوضئ لبن ناقة هل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ عن أكل لحم الجزور، لحم الجزور، لحم الإبل، لم يسأل عن إيش؟ عن اللبن أو الحليب، واضح؟ طيب، بقي هناك نواقض مختلف فيها. مس الذكر ينقض أو لا ينقض؟ منهم من قال ينقض لحديث بسرى بنت صفوان، من مس ذكره من أفضى بيده إلى فرجه فقد وجب الوضوء أو فليتوضأ. وقيل لا ينقض لحديث طلق بن علي، سؤل عن الرجل في الصلاة يمس ذكره، هو في الصلاة مد يده تحكك مس ذكره، قال ما هو إلا بضعة منك، كأنك مسست أذنك أو أنفك، ما هو إلا بضعة منك. فمنهم من قال ينقض الوضوء لحديث بسرى بن صفوان، ومنهم قال لا ينقض لحديث طلق بن علي، ورد كل منهم على الآخر بأن حديثنا محكم وحديثكم منسوخ. فمن قال بأنه ينقض الوضوء أخذ بحديث بسرى بن صفوان وقال ها حديث طلق منسوخ، ومن قال لا ينقض الوضوء أخذ بحديث طلق بن علي وقال حديث بسرى منسوخ. وجمع بعض العلم بين هذا وهذا فقال إن مس ذكره بشهوة فينقض عليه يحمل حديث بسرى الحمد لله، وإن مس ذكره غير شهوة ما هو إلا بضعة منك فلا ينقض الوضوء لحديث طلق، وهذا جمع جيد. لكن الشيخ الثيمي رحمه الله عليه يجمع أحسن هذا الجمع ويستحسنه، وهو يقول إن مسه لشهوة نقض الوضوء، عفوا هذا نفس القول، لا قال إن مسه يستحب أن يتوضأ، فحمل حديث بصرة فليتوضأ الأمر على سبيل الاستحباب، والذي صرف الأمر هذا من دلالة للوجوب على الاستحباب حديث طلق. صار في هذه المسألة ينقض الوضوء مس الذكر مطلقا، لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقا، ينقض إن كان للشهوة ولا ينقض إن كان غير الشهوة، لا ينقض ولكن يستحب. طيب هل يمكن الاحتياط في هذه المسألة؟ يمكن، إذا مس الذكر توضأ على كل حال، لأنك إذا توضأت لن يقول لك أحد صلاتك باطلة لأن وضوءك انتقض. لكن إذا لم تتوضأ فهناك من سيقول وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، ومن يقول وضوءك باطل وصلاتك باطلة، فالاحتياط هنا ممكن. طبعا هذا المس يكون غير حائل، أما إذا كان خلف الثياب فليست المسألة واردة هنا. طيب مس المرأة ينقض أو لا ينقض؟ اختلفوا فيه الشافعي على أنه ينقض، والأحناف على أنه لا ينقض مطلقا، وبعضهم فصل قال إن مس المرأة لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. والراجع في المسألة قول الحنفية، أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وصلى ولم يتوضأ، ولأن إذا قبل زوجته لشهوة فما الذي ينقض الوضوء؟ قالوا الاحتمال يخرج منه مذي. طيب إذا خرج مذي فالناقض المذي لا إيش؟ لا المس. وأما ما استدلوا به بقوله تعالى أو لامستم النساء، فظاهر من سياق الآيات أن المراد به الجماع، وقد قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام نقات ولم يمسسني بشر، يعني أنها لم تتزوج، وليس المراد أو لامستم النساء يعني مجرد اللمس ينقض الوضوء، ولأنه ذكر في سياق الطهارة الكبرى لما ذكر في سياق الطهارة الصغرى. خروج الدم قلنا لما تكلم عن النجاسات بأنه الصحيح أنه لا ينقض، بعضهم قال ينقض وبعضهم فرق بين كثيره وقليلا. إيش بقي بعد الناقض؟ لا الإسلام ناقض يعني الردة ناقض للوضوء. طيب غيره المسائل. طيب رفع الحدث، عرفنا الحدث ترفعه كيف؟ ترفعه إن كان الطهارة صغرى فبالوضوء، إن كان الحدث أصغر فترفعه بالوضوء، وإن كان حدث أكبر فترفعه بالغسل. طيب حدث أصغر لحدوث أحد النواقض التي ذكرناها، فكيف ترفعه بالوضوء؟ الوضوء لغة معناه النظافة، وشرعا هو رفع الحدث بغسل ومسح أعضاء مخصوصة، التعبد لله برفعها بغسل أعضاء مخصوصة لرفع الحدث. هذا الوضوء له ستة أركان، كم ركن؟ ستة، أربعة ذكرت في آية من سورة المائدة وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب والخامس هو الترتيب بينها، بحيث تغسل أولا الوجه ثم اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين. لو خليت بالترتيب قدمت وأخرت فقد خليت بالوضوء. السادس الموالاة، بحيث لا تفصل بين الأعضاء الأربعة، إيش الأركان الأربعة، بفاصل طويل عرفا. الوجه سمي وجها لمواجهته، حدوده من منابت الشعر أعلى إلى منحنى الحنك أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. تغسله حتى لو كنت ملتحيا تغسل ظاهر الوجه ظاهر الشعر، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، وعلى هذا المضمض والاستنشاق بما أنه من الوجه إذن حكمهما أنهما واجبتان لأنه من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهما ولم يؤثر عنه أنه تركهما. وأما اليدين فالآية ظاهرة، وأيديكم إلى المرافق، ومعنى إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل حتى بلغ أطراف العضدين. وغسل اليدين يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لا من الرزق، وإنما تغسل كاملة بعد غسل الوجه. ومسح الرأس يكون من مقدم الرأس إلى قفاه، ثم ترجع بهما وتمسح الأذنين والأذنان من الرأس. وغسل الرجلين يكون إلى الكعبين، وإلى الكعبين يعني مع الكعبين حتى تبلغ أطراف الساقين. والكعبان العظمان الناتئان في المفصل ما بين القدم والساق، لا مؤخرة القدم، مؤخرة القدم يقال عنها إيش؟ عقب. أما الكعب فهو المفصل العظمان الناتئان ما بين في مفصل القدم، المفصل ما بين القدم والساق. هاي الأربعة تأتي بها بالترتيب وتأتي بها بالتوالي، لا تصل بين الفاصل طويل. يستحب لهذا الوضوء أن يتقدمه غسل الكفين ثلاثة إلى الرأسين، ويستحب قبل غسل الكفين أيضا البسملة، أن تقول بسم الله عفوا ليس البسملة، التسمية، التسمية تقول بسم الله، لأن البسملة اصطلاح لإيش؟ لقول بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية. وهي مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقال يعني لا وضوء كامل. ثم يستحب غسل الكفين، ثم يستحب أن تتمضمض وتستنشق من كف واحدة، تأخذ الماء للفم والأنف وتستنثر بيدك الشمال. يستحب أن تفعل ذلك كم مرة؟ ثلاث مرات. إذا التثليث مستحب، غسل الوجه فرض، والتثليث مستحب، يعني غسل الوجه مرة واحدة يجزئ، أفضل من تغسل مرتين، أكمل تغسله ثلاثة. والتثليث في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة لا يمسح ثلاث مرات. تغسل ثم وجهك ثم تغسل يديك. يستحب في غسل اليدين أن تبدأ باليمين، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، لو غسلت الشمال ثم اليمين الوضوء صحيح، التيمم مستحب. التثليث أيضا مستحب، والإجزاء يكون مرة واحدة. مسح الرأس يجزئ أن تمسح أكثر الرأس، أو تمسح الناصية وتكمل على العمامة إن كان عليك عمامة. والمستحب فيه أن تبدأ بمقدم رأسك كما في حديث عبد الله بن زيد، وتذهب بما قفاك ثم ترجع بهما، ولا تأخذ ماء جديدا، بالماء نفسه الذي مسحت به رأسك تمسح الأذنين، تجعل هذا الأصبع ما اسمه الذي بين الوسطى والإبهام؟ السباحة، السبابة، لأن واحد يسب والله ما خليك والله، ها شوف الفقهاء قال ليش السب ما سب، هنسميها السباحة. زين، تجعل السباب السباحة داخل الأذنين والإبهام على صنوان الأذن، هذا كله مستحب. تغسل كلتا رجليك، المستحب أن تبدأ باليمين ثم الشمال، ويستحب التثليث ويجزئ واحدة. يستحب أيضا أن تقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين عند الترمذي، أصل الحديث من غير هذه الزيادة عند مسلم. فضل هذا تفتح لك أبواب الجنة الثمانية. هذا هو إيش؟ الوضوء الشرعي السني، وهو الطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى سببها الحدث الأكبر. فقبل الكلام عن الطهارة الكبرى، ما هو الحدث الأكبر؟ الحدث الأكبر الجنابة، وهو خروج المني، وسميت جنابة لأن الماء يجارب مكانه في بدن الإنسان فيخرج. لكن لو شعر الإنسان بمجانبة هذا الماء في جوفه لكن لم يخرج، لا يجب عليه الغسل. وهذا قد يحصل عند إنسان يحتلم أثناء الحلم شعر أنه سيخرج منه المني فاستيقظ فأمسك نفسه فما خرج منه، هل يلزمه غسل؟ لا، لأن الغسل متعلق بإيش؟ بخروج الماء ورؤيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، عن المرأة التي أجابت جوابا على المرأة التي سألته هل على المرأة غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء. فماذا يفهم من إذا رأت الماء؟ يعني إذا لم ترى الماء فلا غسل عليها، واضح؟ طيب، سواء خرج هذا المني يقظة أو مناما، العبرة بخروجه، سواء تعمد خروجه أو لم يتعمد خروجه، متى ما خرج وجب الغسل. كذلك من موجبات الغسل إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة، فيوجب الغسل على اثنين، يوجب الغسل على اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس الرجل بين الشعبها الأربع، يعني أطراف الأربع، الشعب مثل الغصن اسمه الشعب، والمراد أطراف المرأة الأربعة، ثم جهد وقد وجب الغسل حتى لو لم ينزل وجب الغسل، وهذا هو القول الراجح. وفي قول إذا ما أنزل، وهذا قول منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الذي يجب أن يغتسل به من الماء، يعني من خروج الماء المني إذا خرج، لكن هذا نسخ، هذا نسخ، فصار الماء من التقاء الختانين لقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وبقي الحديث محكم إنما الماء بالماء في إيش؟ في مسألة الاحتلام، لا يلزمه الغسل إلا إذا رأى ماء قد خرج منه، حتى لو تذكر احتلام حلما لكن لم يرى ماء لا يجب عليه أن يغتسل، بينما لو رأى ماء ولا يتذكر حلما يجب عليه أن يغتسل. وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. لماذا؟ لأن الحلم قد ينسى الإنسان، وقد يتذكر وقد لا يتذكر، وقد يقول أنا شنو حلمت وإيش ما حلمت. وأما الماء فأمر يقين، فلم يرتب الحكم على أمر إيش؟ غير منضبط ظني، ورتبه على أمر يقين، إنما الماء من الماء. طيب، كذلك حيض المرأة ونفاسها، متى ما نزل منها دم الحيض أو نفست ولدت، فمتى ما طهرت وانقطع الدم تماما أو رأت القصة البيضاء وهو سائل يخرج آخر الحيض وأول وهو علامة الطهر، وجب عليها أن تغتسل. كذلك من الغسل الميت، وهو في الحقيقة واجب على أحياء تجاه أخيهم الميت أنهم يغسلونه. كذلك دخول الإسلام اختلفوا فيه، هل واحد أسلم يغتسل؟ الراجح ألا يغتسل، لا يجب عليه ذلك، لأن الصحابة دخلوا في الإسلام فلم يؤثر أن كل من أسلم أمروه بالغسل. بعضهم قال إن كان على جنابة قبل أن يسلم فليغتسل، وحين الغسل سيكون حقيقته لإيش؟ الجنابة، وإن لم يكن على جنابة فلا يلزمه. الحين خير واجد والماء ما شاء توفر حار وبارد، خليه يغتسل مو مشكلة. طيب، بقي ماذا؟ من غسل ميتا فليغتسل، هذا لا يصح، ومن حمله فليتوضأ، لا يصح. طيب، هذا الحدث الأكبر سواء خروج المني يقظة أو مناما أو التقاء الختانين أو خروج دم الحيض والنفاس، يقابل الحدث الأكبر هذا إيش؟ الطهارة الكبرى. والمقصود بالطهارة الكبرى ماذا؟ ماذا؟ الغسل. وأكمل الغسل أن يبدأ المغتسل بغسل الفرج، ثم يغسل يديه، ويستحب أن يغسلهما، يضربهما بالجدار ونحوه، أو يغسلهما بمواد تنظيف، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، وضوء كامل. في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الا رجليه، وفي روايه انه توضا من غير استثناء، فالاكمل ان تتوضا وضوءا كامل حتى رجليك تغسل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم فاضل ماء على راسه حتى ايقن انه قد اروى، يعني وصل الري الى منابت الشعر إلى فروة الرأس، ثم أفاض الماء على سائر جسده. يستحب أن يفيض على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتنحى من مكان ويغسل رجليه. لو اكتفى بأن أفاض الماء على جسده بنية رفع الحدث الأكبر مع المضمضة والاستنشاق أجزأ، ولا يلزم حتى يتوضأ، لأن هذا رفع الحدث الأكبر فيرفع حتى الأصغر. لكن لو اغتسل غسلا مثل هذا، فاض الماء مع المضمضة والاستنشاق ولم يكن على حدث أكبر، هل يجزئه يذهب ويصلي بهذا الغسل؟ لا، لأن هذا أصل الغسل ما رفع حدثا، ما كان هو أصلا على حدث، فيلزمه أن يتوضأ ليأتي بإيش؟ بالترتيب الذي هو ركن من أركان الوضوء. والله أعلم، نكتفي القدر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
ما كان يغتسل العافية، ما له نية الوضوء يجزئه؟
هذا آخر ما ختمنا به الدرس، لا يجزئه لأنه ما رفع حدث، وقد أخل بالترتيب.
إذا
كنت طايح فيه من زمان، معلش من اليوم رايح، ها من اليوم رايح، إذا ما كنت على جنابة ما يجزئك أن تغتسل تفيض الماء مع مضمضة الشاق، وإنما يلزمك أن تغسل وجهك مضمضة السنتر، تغسل وجهك، تغسل يديك، تمسح رأسك، تغسل رجليك بالترتيب.
يعني تقبل النية تسوي شيء، ما تسوي شيء النية،
واضح؟
طيب
تفضل.
تقيل يا شيخ،
لا ينقض الوضوء القي، النبي صلى الله عليه وسلم قاع وتوضأ، قال ليش؟ تنشيطا، لأن الوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، لكنه قاع وتوضأ. نعم، أكيد فاتتني الجزئيات، فممكن لحد الديسل ممكن نستحضر شيء. تخليل اللحية يعني جاءت في بعض الحديث فيها ضعف، وانت لحيتك صغيرة ما تحتاج إلى المسألة هذه. طيب،
صلاة الجمعة
يجزئ؟ صلاة الجمعة هذه يعني أحكام الأغسال، الجمعة غسلها الراجح أنه واجب، وقد جاء في حديث غسل الجمعة واجب، وهذا صعب تأويله، نقال واجب، بعضهم قال أصل الأحكام ما كان اسمها واجب ومستحب حتى، فواجب يعني ماذا يصرف؟ صعب صرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم مع قوله غسل الجمعة واجب قال أيضا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فهو فعل مضارع داخل أيام الأمر. نعم، في حديث يشكل عليه وهو من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هكذا الحديث ما يناهض الحديث في الصحيحين، ولو صح الحديث فيحمل أنه أفضل، لكن لا يسقط الوجوب، كقول تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكن يجب عليهم الإيمان. نعم، تفضل.
شرب مرق لحم البعير،
شرب مرقة لحم الإبل أو الجزور لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان هذا اللحم تحلل وشربك يلزم منه أن تشرب معه فينقض الوضوء، وحينئذ الأحوط أن تتوضأ.
ساعد فيه 24
ما شاء الله أربعة.
إيه، قلت بالنسبة علي رضي الله عنه لما أمر الله صلى الله عليه وسلم يغسل بس أخلى
المقدار
يسأل، بس أنا ذكر
قال أقصد ذكر وطور
بس الخصيتين ومكان اللي أصاب المذي.
نعم، يغسل الذكر والأنثيين أو الخصيتين كلها، وبما أن قلنا المذي نجس إذا ينضحه أو يغسله، ذكر منتشرا ونقاط يسيرة يكفي.
المكان اللي بيبقى فيه الكلب في ناحية المسجد، وسلم أمر بغسله مع أنه مو مكان الصلاة،
بل في الرجل الأعراب ممكن.
عفوا، الأعراب يبال في يعني مو مكان الصلاة.
ليش مو مكان الصلاة؟ كيف عرفت؟ المسجد أيه؟ موضع سجود.
يعني قصدي كل المسجد.
كل مسجد صلوا فيه، خاصة يوم الجمعة صلوا فيه كل.
لا يعني مكان الصلاة الحين واحد يصلي طهارة المكان اللي هو بيصلي فيه، لكن الغرفة هذه مثلا بال في ناحية وأنا بصلي في هذا المكان،
ما في مشكلة. ما في مشكلة، لكن لو الغرفة مليانة كلنا بنصلي فيها، في مكان في بول مجلس صلي مكان في بول،
يعني قصدي
المسجد صلي مكان سجود، فأنا بصلي طهارة.
المكان اللي أمر يصلي بتطهيره كان بيصلي في أحد يعني.
إيه لازم مسجد، مسجد كله موضوع سجود. لماذا سمي المسجد مسجد؟ لماذا سمي المسجد مسجدا؟ لأنه يسجد فيه موضوع سجود.
ولو أن في زاوية المسجد
كل المسجد، كل المسجد مكان،
مو عشان أنه يصلي في مكانه لأن المسجد يعني.
لا يطهر لأنه يصلي في مكان. يعني لو واحد بال في البر مكان ما راح يصلي فيه ما لازم يروح يطهر.
لا أنا أقصد مشان هذا المسجد وهذه القبلة يعني صلينا وبال واحد هذا فرق. يعني ما راح احد يصلي في المكان.
ليش ما راح؟ كيف عرض مهان رايح هذا على حساب المرحب؟ كيف عرض مرحب صلي؟
لان مكان صغير ما
يصلي صغير في واحد صغير يعني الا انا وسعد
حديد
ما هو الكلام هذا
حديد
واحد يعني مشديد حمله من ذكاء مشاغبين
شو زين مساعد العاب الكلب
العاب الكلب
العاب الكلب اذا صاب باليد او صاب الثوب هل شلون ينظف؟
ينظف عادي كإزالة أي نجاسة إلا في الإناء إذا شرب ولغى فسبعا إحداهن تراص.
آخر سؤال كثرت عليك. نعم. ختان الكافر إذا
استحب استحب. نعم في عن سؤال
ثلاثة أحكام رضعين قبل شوي شيخ اللي السبب
الشق والسبب والمانع في بعد الصحة والفساد
كان فيها يدخل فيها المقدار والمكان والزمان. نعم.
يلا بس خلاص كافي.
خلاص.
ها؟
آخر واحد.
يلا تفضل.
الدم يا شيخ بس.
الدم؟
تصير هو ينقض الوضوء أو إنه نجس الدم نفسه؟
ليس بنجس ولا ناقض الوضوء إلا دم الحي.
حتى كثير قليلة.
كثير وقليل. مستقلة لكن ليس بنفس. والله صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين.